أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المطهر الثاني، الأرض. قال: الأرض تطهر باطن القدم ومثل الحذاء. فمطهرية الأرض ليست كمطهرية الماء. كانت مطهرية الماء هي عليكم السلام مطهرية عامة. مطهرية الماء الأصل أن الماء يطهر من كل شيء إلا ما استثني، يعني القاعدة في التطهير بالماء أنه تطهير عام، وعدم التطهير بالماء هو حالة خاصة، هو حالة اللي من أقول لك طيني فتحالة المي ما يطهر تتعب. يا رضي قالي أمثلة تتعب، يعني لأنه خلاف الأصل. تقول لي مثلا الكافر ما يدخل بالماء، الأعيان النجسة كلها ما يدخل بالماء كذا، تحتار لما نجيب لي أمثلة. لأن الأصل في الماء أنه شنو؟ أنه يطهر الأشياء، يطهر المتنجسات. زين، أما باقي المطهرات فهي مطهرات لحالات خاصة، لأنواع خاصة من النجاسة. ولهذا جعل الماء عمدة المطهرات، وكان هو أول المطهرات. أما الأرض مثلا، الأرض لا تطهر كل نجاسة أو كل حالة تنجس، محصور تطهيرها بباطن القدم وما يتوقع به الباطن، كالحذاء، كالنعل، كالخف على قول، كالجورب على قول. أيضا الخف متفقين عليه، بس الجورب هناك خلاف. فبالنتيجة الأرض فقط تطهر باطن النعل أو ما تلبسه، باطن العفو القدم أو ما تلبسه على القدم من نعل أو غيره. وأيضا يتوسع في تطهير الأرض المن إلى أطراف النعل، يعني الأطراف اللي هي ليست باطن، وأطراف القدم التي ليست من الباطن لا تلامس الأرض، تكون على حواشي القدم. أيضا الفقهاء كما المصنف أيضا يذهب إلى أنه الأرض تطهر حتى الأطراف غير الملامسة للأرض، أطراف القدم اللي ما تلامس الأرض فعلا لكنها قريبة جدا على الباطن، أطراف الحذاء وأطراف شو اسمه هذا القدم. طبعا بشروط، طبعا التطهير بالقدم، آسف، التطهير بالأرض مشروط بشروط. قال: بالمشي عليها، هذا هو الشرط الأول، بأن يمشى على الأرض ما يصدق معه المشي. طبعا قبلها لازم يذكر شرط، وهو شنو؟ المصنف ما ذكره، بس هم يذكروا باقي الفقهاء يقولون ليشترط في التنجس، يشترط في النجاسة أن تكون نجاسة حاصلة بالمشي أو حاصلة من نفس الأرض، يعني بالمشي أو المسح. يعني هو أول شيء مشى على نجاسة فتنجست قدمه بالنجاسة الحاصلة من المشي، ويشترط زوال عين النجاسة بالمشي بعد ذلك على أرض طاهرة، ويشترط في الأرض التي يمشي عليها كما قلنا طاهرة وشنو وجافة أيضا. فإذا حصلت كل هذه الأمور المفروض أن باطن القدم سيكون طاهرا. فأول شيء، أولا شنو؟ نجاسة حاصلة بسبب المشي، ثم تزول عين النجاسة، وعن باطن القدم مو عن كل شيء، عن باطن القدم أو باطن النعل أو باطن الحذاء أو ما أو الخوف. ثم أنه يمشي بعد زوال العين، يمشي على أرض طاهرة وجافة. إذا استكملت كل هذه الشروط حينئذ يحكم على باطن القدم بمن؟ بالطهارة. ما هو المستند على ذلك؟ قال: والمستند في ذلك أولا، أما كون الأرض مطهرة لباطن القدم ومثل، يعني ومطهرة لباطن مثل الحذاء، مثل الحذاء بعد منه النعل أو غير الخف. قال: فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف، الخلاف المن للشيخ الطوسي، يعني أنه لم يخالف في ذلك أحد من علمائنا إلا الشيخ الطوسي في عبارة له في كتابه، منه في كتابه الخلاف، وهذا كتاب الخلاف كتاب مهم، يعني يعتبر من كتب الفقه المقارن بيننا وبين المذاهب الأخرى. فكان الشيخ الطوسي يذكر المسألة، أي مسألة فقهية، ويقول: أما نحن فنقول فيها كذا وأما المالكية فيقولون فيها كذا، وأما الحنفية فيقولون فيها كذا، ثم يذكر دليلنا احنا، يقول ودليلنا عليهم كذا وكذا. فشيء لطيف يعني، موسوعة مهمة في الفقه المقارن عبر عنها، سماها هو الخلاف. زين، عبارة الخلاف للشيخ الطوسي هنا في التطهير بالأرض، ليش يقال انه الشيخ ربما لا يقول بمطهرية الأرض؟ هو هناك يذكر يقول انه الخف اذا اصاب اسفل الخف اذا اصابته نجاسة فدلكه بالأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا. الحدث هذا شنو قول بمن؟ قول بين الأرض مطهرة ولا ما مطهرة؟ فهذا جيد الحدث. ليش تقولون بأنه لا يقول بذلك؟ لا، مو بعدين من تقرأ دليله من تقرأ دليله يزول العجب، لأن دليله على أن الخف هو شو يقول؟ يقول الخف إذا تنجس بنجاسة ودلكته بالأرض جازت الصلاة فيه. أنت تتوهم أنه يقول بمطهرية الأرض، بعدين من تقرأ دليله تعرف شنو الفكرة. وهي مهمة يعني، كنت أنا عندما أدرس رسالة عملية المنهاج الصالحين بعض المسائل تشكل علي وما أعرف شنو مقصود المؤلف فيها، فجيت أرجع لمن؟ أرجع للدليل ماله، للرواية. فكنت من أقرأ الرواية وأقرأ الدليل أفهم شنو مقصوده، لأن هو دليل على طبق المستند. فكنت بعض المسائل تشكل علي في منهاج الصالحين لما كنت أدرس، فكنت ما أعرف شو يقصد الضمير هذا، يقصد احتمال كذا احتمال كذا، فكنت أرجع لمن؟ للمباني، مباني السيد في التنقيح، فأشوف دليله على مقتضى دليله أفهم شنو مقصوده بمن في ذيك المسألة. صدق ملاحظة الدليل هي تكون مفتاح أيضا لفهم المطلب. هو أيضا في دليل شو يقول؟ يقول الدليل لأن الخوف مما لا تتم فيه الصلاة، هاي شيء ربط بعد بالتطهير. فإذا سبب أنه تجوز الصلاة في الخوف الذي تنجس بنجاسة بشرط أن تدلك الخوف بالأرض، يقول يجوز الصلاة فيه مو لأن الأرض طهرته، لا، لأن الخوف مما يعفى فيها عن النجاسة باعتباره مما لا تتم به الصلاة. فهذا بالنتيجة صار قول بأن الأرض مطهرة لا ما مطهرة. لو كان يقول بأن الأرض مطهرة كان محتاج يقول لأنه مما لا تتم به الصلاة، كان بإمكانه يقول لأن الأرض طهرته، بس هو يستدل بدليل آخر، يستدل يقول السبب في أنه تجوز الصلاة في هذا الخوف لأنه مما لا تتم به الصلاة، مو لسبب آخر. فيفهم منه بأنه كأنه يستشكل من أصل مطهرية الأرض للخوف. فالمصنف يقول فلم ينقل فيه الخلاف إلا عن الخلاف، يعني إلا عن كتاب الخلاف للشيخ طوسي. المهم قال ويدل عليه صحيح الحلبي. هذا الصحيح الحلبي تقدم نحن ذكرناه عندي في صفحة 144. نعم، كان كلامنا عن المسجد، أعتقد أنه لا بد من إزالة النجاسة عن المسجد. نعم، الفقرة الثامنة هناك، أي عندما ذكر الطهارة والصلاة، الفقرة الثامنة من بحث الطهارة والصلاة عند صفحة 144 هناك سماها موثقة الحلبي. لاحظتوها أو لا؟ هناك عبر عنها بالموثقة، موثقة الحلبي، نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد. أما هنا يسميها شنو؟ بالصحيحة. احنا هناك قرينا سندها وذكرت لكم كأنه شد سبب الاشتباه. الرواية تنقل في الوسائل محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، الحدث سماكم مشكلة، عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان ما بي مشكلة، صفوان ما بي مشكلة، عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي. إسحاق بن عمار هو الذي قد يكون سبب الاشتباه، لأنه الشيخ الطوسي في الفهرس وصفه بأنه فطحي، فلعل سبب الاشتباه أنها موثقة لو صحيحة هو بإسحاق بن عمار. لكن أكو كلام أعمق من هذا، خلاف أكبر من الخلاف في أنها موثقة لو صحيحة. أكو كلام يقول أصلا هي رواية ضعيفة، مو شغلة موثقة صحيحة، مو هي إذا موثقة صحيحة معتبر غير، لا، أكو كلام يقول هي أصلا الرواية ضعيفة لعدم توثيق محمد بن إسماعيل. سيأتي الكلام عنه، بس أنا أنبهكم إلى أن هناك خلاف كبير في محمد بن إسماعيل، سيأتي المصنف هو نفسه يذكر هذا البحث، فأنا أنتظر عندما يذكر هذا البحث أيضا أكرر البحث معه. قال: ويدل عليه صحيح الحلبي: نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان. فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا. هو قال أو إحنا قلنا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا. المهم هاي العبارة قالت، لو الإمام هو اللي بادرنا بيها، لو إحنا قلنا له، مو هنا المشكلة، مو هنا الفكرة، الفكرة جواب الإمام. فقال، يعني فقال الإمام: لا بأس، ماكو مشكلة، حتى إذا كان زقاق قذر أنتوا نجاسة، إن الأرض تطهر بعضها بعضا. هذا هو محل الاستدلال، يقول الأرض تطهر بعضها بعضا، فماكو مشكلة، حتى إذا دخلتوا للمسجد بهذه النجاسات، ماكو بهذه العفو، بهذه الأحذية أو بهذه الأقدام التي داست على القذارة، ماكو مشكلة، لأن يعني الأرض شنو تطهر بعضها بعضا. احنا هذا الكلام، هذه الرواية ناقشناها هناك بعض المناقش، نعم، عدم شنو تثبت، ما فهم شنو يعني، لا مو مهم هذا، هو يقول ما ندري، هي انقالت الحكاية ان بيننا وبين المسجد زقاق قذر، هاي الوحدة مو هي الفكرة، احنا مو هناك تدلين، هي المهم انقالت الحكاية. هسه من قايلها هم، اهم شيء جواب الامام، جواب الامام 100% جواب الامام، فقال هذا الكلام اللي هو فقال جواب، واحنا استدلنا بجواب الامام، الامام ايش قال لهم؟ هسه انتوا قلتوا لي او انا قلت لكم بينكم وبين المسجد، بس بالنتيجه الارض تطهر بعضها بعض، لا بأس، فهي ماكم الترديد هنا ما ياثر. زين، وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال هاي العباره ان الارض تطهر بعضها بعضها بعضا، هاي العباره مو واضحه شوي، شلون الارض تطهر بعضها بعضا؟ ما يمكن حملها على ظاهرها، هو ظاهرها شنو؟ ظاهرها انه هاي الارض تطهر ذيك الارض، غير ظاهر هاي العبارة، اذا جمدنا على الظاهر انه هاي الارض تطهر ذيك، فاذا ذيك تنجست ماكو مشكلة، هاي طهرتها اليمنى، شلون هذا المعنى؟ مو وما له ربط بالسؤال، هو سؤالهم احنا ارض نجسة نمشي عليها احنا زقاق قذر وبعدين نروح للمسجد، فالامام عليه السلام يقول لا بأس ان الارض تطهر بعضها بعضا، فما يمكن حمل الرواية على ظاهرها بهذا المعنى الصريح، مثل الماء يطهر بعضه بعضا، الماء يطهر بعضه بعضا معقول، واضح؟ الماء الكثير يطهر الماء القليل، الأرض يطهر بعضها بعضا، إلا بأن نقول نأتي تراب نجس، تراب طاهر نخليه على تراب نجس مثلا ونخلطهن يطهر النجس هم بقى. بس هو ما له ربط، هم ما قاعد يقولون احنا خلطنا شيء، هم يقولون احنا جسنا على مكان متنجس، فالإمام يقول لا بأس ماكو مشكلة حتى إذا دستوا على المكان المتنجس، لأن الأرض تطهر بعضها بعضا، فلا بد من تفسير هذه العبارة تفسير آخر، وأن الإمام ما يقصد المعنى الحرفي للعبارة، يقصد أن الأرض تطهر النجاسة الناشئة من الأرض الأخرى، هيك يصير نظير الأرض تطهر البول، أكو بعضه يتسامح بالتعبير يقول الأرض تطهر البول، تطهر الدم، مو مقصود الارض مو الارض لا في الماء، عندما بعضهم يقول الماء يطهر البول ويطهر الدم، مو مقصود الماء يطهر نفس البول، البول بما هو البول لا يطهر الا بزوال عينه، لا مقصود ان الماء يطهر الاثر الحاصل من نجاسه شنو البول، فيدي هذه لو تنجست بالبول يمكن لي ان اطهر يدي من الاثر الحاصل من نجاسه البول او نجاسه الغائط او نجاسه الدم بمن اطهرها بالماء، كما في مثال لو فرضنا يدي أصابها دم ومسحت العين فيقال إن يدي لا تزال شنو متنجسة، فأغسل يدي المتنجسة بماء فيقال إن الماء طهر الدم، يقصد طهر الدم شنو يعني؟ يعني طهر المتنجس من أثر الدم، واضح؟ فهذه الأرض تطهر بعضها بعضا بهذا المعنى، بمعنى أن الأرض تطهر النجاسة، تطهر المتنجس الناشئ بسبب شنو؟ بسبب أرض نجسة، وإلا ما يمكن حمل العبارة على معناها المطابق الواضح، لأن ما أنا ربط بالسؤال السائل ولا هو معقول في نفسه أن الأرض الثانية طهرت الأرض الأولى بالملاقات، ما مو مسألة ملاقات، العلماء فسروا العبارة بهذا التفسير، الأرض تطهر بعضها بعضا بمعنى
أن الأرض الطاهرة تطهر من الأثر، من الأثر يعني من النجاسة، من النجاسة الحاصلة بسبب المشي على أرض قبلها. ولهذا اشترط الفقهاء كما نوهت أنا مصنف ما ذاكره، اشترط الفقهاء في مطهرية الأرض أن تكون النجاسة حاصلة بمن؟ بسبب المشي، حتى يبلغ أن الأرض طهر بعضها بعضا. نعم يعني أرض مو أرض، هي ما ندري، بس شو معنى الأرض تطهر بعضها؟ إحنا مدليلنا دليلنا على مطهرية الأرض هو هاي الرواية، الأرض تطهر بعضها بعضا. طيب نتقل لي أنه نجاسة حصلت من غير الأرض، نجاسة حاصلة بسبب آخر بغير المشي وبغير الدلف في الأرض، أقول لك هل ينطبق عليها أن الأرض طهرت بعضها بعضا؟ ما ينطبق. إذا هو هذا دليلنا ما ينطبق، لهذا احنا نقتصر على مقدار ما دل عليه الدليل، والدليل دل على ان النجاسه الارض عفوا تطهر من النجاسه الحاصله بسبب نفس الارض بعموم قوله عليه السلام الارض تطهر بعضها بعضا. هاي قرائن اخرى، هاي قرائن اخرى فهمناها من ادله اخرى انه الارض تطهر فقط الباطن، ما تطهر اليد، ما تطهر كذا، هاي من ادله اخرى فهمناها. قال يقول المصنف وغير هذا الصحيح وبعموم التعليل، يا تعليل، تعليل ان الارض تطهر بعضها بعضا، هذا تعليل عام يمكن التعدي الى مثل الحذاء، لان هو الرواية ما ذكرت المش لابسين الجماعة، ربما كانوا يلبسون نعلا عربيا، ربما كانوا حفاظ اكوش في ذاك الوقت هم يمشون حفاظ، ربما كان احنا ما نعرف انه هذا يشمل الحذاء الان المعاصرة، الان نلبس حذاء مثلا. المصنف يقول احنا التعليل عام، التعليل ما قال لهم انتوا رجليكم اللي لبستوا نعل فقط النعل هو طهر، التعليل كان العفو الكلام كان انه الارض تطهر بعضها بعضا، يعني كل نجاسة حاصلة من الارض تطهرها الارض الثانية، ها، فبمقتضى العموم نستفيد ان الارض تطهر كل ما يلامسها من نعل او من رجل خالية من المنافذ، يعني حافية مثلا او حذاء او خوف الى اخره. زين السند شنو الرواية سندا الان نتكلم عنها. يقول المصنف السند ما بي مشكلة الا مشكلة منه، الا مشكلة اسحاق بن عمار. اسحاق بن عمار مشكلته فقط مشكلة مذهب، يعني مو مشكلة توثيق، اسحاق بن عمار مشكلته مشكلة مذهبه، وإلا كرجل يعني من ثقة لو مو ثقة هو ثقة الرجل، لكن مشكلة اسحاق مشكلة مذهبية، لهذا المصنف مرة سماها موثقة ومرة سماها صحيحة، بس بالحالتين هي شنو حجة؟ ليش صارت موثقة؟ قلنا لأنهم ادعى الشيخ الطوسي في فهرس بأنه فطحي إسحاق بن عمار، ولم تثبت إلا في هذه العبارة. هسه المصنف يقول مو مهم هسه هي موثقة أو صحيحة، مو مهم في نفسه، لأن بالحالتين الرواية حجة. لكن أكو مشكلة أكبر من إسحاق بن عمار، وهي مشكلة محمد بن إسماعيل. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فهذا محمد بن إسماعيل اللي يروي عن الفضل بن شاذان، والذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم، شخصية اسمها محمد بن إسماعيل يروي عنها إبراهيم بن هاشم، وهي يعني هاي الشخصية تروي عن الفضل بن شاذان. من هي بالتحديد؟ ما هي يعني ما هو تحديد هذه الشخصية محمد بن إسماعيل؟ في الحقيقة محمد بن إسماعيل مشترك، وقع الخلاف في تحديد محمد بن إسماعيل، فاحتمل أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري، ذهب إلى هذا الاحتمال ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان والقهبائي في مجمع الرجال، وهو ظاهر صاحب الوافي وغيره، واحتمل انه محمد ابن اسماعيل البرمكي صاحب الصومعة، كما احتمل ذلك الشيخ البهائي والفاضل الاردبيلي، واحتمل انه محمد ابن اسماعيل ابن بزيع، كما احتمله ابن داود في الرجال في رجاله. فمردد بين ثلاثة، بين محمد بن إسماعيل النيسابوري ومحمد بن إسماعيل البرمكي صاحب الصومعة ومحمد بن إسماعيل بن بزيان. هات نشوف الأرجح. أول شيء هنحدده بعدين نشوف ثلاثتهم. الأرجح أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الملقب ببدنفر. هش مكتوب عندي. الأرجح أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري. نقول الأرجح. ليش الأرجح؟ وذلك لأن الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو هذا النيسابوري. هاي قلت لكم يعني من ضمن قرائن تحديد الرجل المشترك هو شنو؟ أن نلاحظ من يروي عنه ومن من يروي يعني الراوي والمروي بلحاظ قليلة الراوي والمروي. فإذا احنا رجعنا لمن يروي عن الفضل بن شاذان نجد أنه هو النيسابوري كما صرح الكشي في ترجمة الفضل بن شاذان. في رجال الكشي هو يقول عندما يتكلم عن الفضل بن شاذان يقول يروي عن الفضل بن شاذان محمد بن إسماعيل نيسابوري، فهي قرينة أنه هو النيسابوري. ثم أن الكشي يروي عن النيسابوري هذا مباشرة، والشيخ الكشي والشيخ الكليني متقاربان في الطبقة جدا، فبش حالة شنو يمكن أن يروي حتى الكليني منه عن النيسابوري. يعني يصير معقول أن الكليني يروي عن النيسابوري. ليش؟ إن هو النيسابوري قريب إلى عهد الكليني كما هو قريب إلى عهد الكشي. هذا إحنا احتملنا أنه نيسابوري. أما محمد ابن إسماعيل بن بزيع فهو من أصحاب الرضا عليه السلام، فلا يمكن أن يروي عنه الكليني مباشرة. أما محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي الملقب بصاحب الصومعة فهو لم يروي عن الفضل بن شاذان ولو رواية واحدة، فهي قليل أنه مو هو المقصود بدليل ما روى ولا رواية واحدة. والكليني يروي عن البرمكي هذا يروي عنه بوسائط ولا يروي عنه يعني كما يروي عن النيسابوري هذه بواسطة واحدة أو واسطتين. إذا الحدث احنا رجحنا أنه النيسابوري، يبقى خلنا نتكلم عن النيسابوري هل هو ثقة أم لا. أما حال محمد ابن إسماعيل النيسابوري من جهة الوثاقة، فالمشكلة أيضا أنه لم ينص على وثاقته، لا الشيخ نجاشي نص على وثاقته بالخصوص ولا الطوسي ولا الكشي ولا غيرهم من الرجاليين المتقدمين. هاي رجعت المشكلة مرة ثانية، وإحنا حتى بقى حددنا أنه نيسابوري غير نيسابوري ثقة. النيسابوري لم ينص على وثاقته، شلون تصير الرواية صحيحة؟ فنحتاج إلى أدلة أخرى على الوثاقة حتى نقول بأن الرواية صحيحة كما يدعي المصنف. نحتاج نجيب لنا وجوه على توثيق الرجل. استدل على وثاقته بعدة وجوه. شوف هاي من يعني هاي اللي أن الفقيه ربما لا يجد توثيقا صريحا ومع هذا يستطيع التوثيق ويستطيع الحكم على الرواية بأنها صحيحة من خلال قرائن من هنا أو هناك. شوف شنو القرائن، بس بشرط تكون القرائن مقنعة. هذا هو الجانب الحسي في علم الرجال، لأن علم الرجال مو فقط جانب حسي، يعني مو فقط تنقل قال النجاشي وقال الطوسي وقال يمكن لك أن تعمل اجتهادك حتى في علم الرجال بأن توثق أو تفسخ، مو فقط بالنصوص نص على وثاقته أو نص على فسقه. بإمكانك أن تتخذ قرائن، هذا أيضا ما يبين الاجتهاد والبراعة في علم الرجال ويبين براعة المجتهد هنا في هذا العلم. استدل على وثاقة هذا الرجل اللي هو محمد بن إسماعيل النيسابوري بعدة وجوه. الوجه الأول إكثار الكليني الرواية عنه، مهمة هاي قرينة لطيفة جدا، المصنف يتمسك بها، مصنف تمسك بهذه القرينة. والقرينة قلت لك مهمة فيحتاج شوي نقف عندها. مرة الشيخ مرة الثقة مرة الشخص الثقة عندك ينقل عن شخص مجهول، فهذا قرينة على أن الشخص المجهول ثقة، لو يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل لا يكون ثقة. يعني أخو الشيخ الكليني على عينه والراس، الرجل عندنا الشيخ الكليني شيخ طائفة ومحترم ومقدر، لكن الشيخ الكليني كل من يروي عنه الشيخ الكليني فهو ثقة؟ أكو إيش ضابطة؟ أكو إيش ضابطة؟ إحنا عندنا الكليني صحيح مثل صحيح البخاري؟ لا، نحتمل أنه الكليني يروي عن الضعفاء، يحتمل أنه أناس مجهولين. لهذا إحنا نخضع الكافي لمن؟ للبحث العلمي. وهي احنا سقعد احنا رواية من روايات الكلين سقعد نخبحها للبحث وقلنا محمد الاسماعيل من هو، هل هو النيسابوري او البندقي كذا، ليش؟ لان احنا ما نعترف بان نقول كل ما في الكافي هو صحيح. فكون الثقة يروي عن شخص لا يعني التوفيق دائما، ولكن قد يستفاد من النقل التوفيق. شو وقت اذا كان هذا النقل هاي مهمة، اذا كان هذا النقل نقلا كثيرا جدا، نقل كثير جدا، فالشيخ الكليني ينقل عن النيسابوري هذا ما يزيد على 500 رواية، 500 رواية. هذا اذا كان هذا النيسابوري، لو كان النيسابوري ضعيفا فيعتبر هذا اشكال على الشيخ الكليني، معناه ان الشيخ الكليني اكثر الاعتماد على الضعفاء، وهذا قدح في الشيخ الكليني. لا، الاكثار من يصير اكثار، من يصير 500 رواية ينقل عنه لعلها تعادل في مقدار كبير من الكافي، من يصير اكثار نقل، هذا شاهد على شنو؟ شاهد على انه معتمد لديه وثقة لديه. لو لم يكن ثقة عنده ما يكثر عنه، يجوز ينقل عنه رواية روايتين من باب هكذا روية، حتى وإن كان ضعيف أنا أنقل الرواية عن بعض الآخر، ولكن أنني أكثر الرواية عنه هذا في الحقيقة مستهجن. النقل عن الضعيف إكثار، إكثار النقل عن الضعيف مستهجن في نفسه ويشكل قدحا في العالم. وكان ذاك الوقت يقدحون، يقال إن فلان يكثر النقل عن الضعفاء، ما يأخذون به، واضح؟ العالم الفلاني ليش ما تعتبرون العالم الفلاني صاحب الكتاب الفلاني ليش ما تأخذون به؟ يقول لك هذا الكتاب يكثر النقل عن الضعفاء، يعتبرونها نوع من القدح في العالم وفي المؤلف وفي راوي الروايات، مما يقدح فيه أنه يكثر النقل عن الضعفاء. أما كتاب الكافي بريء من هذه التهمة، لم يتهم كتاب الكافي منا نحن الشيعة بأنه يكثر النقل عن الضعفاء. نعم، نحن نعترف بأن في الكافي أكو روايات ضعيفة، بس يكثر النقل عن الضعفاء لا، لم يعهد واحد من عالم من علمائنا أنه يقول عن الكافي بأنه يكثر النقل، بل هو كتاب محترم، والشيخ الكليني محترم لدينا ومن كبار المحققين في 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 هذا العلم. فلهذا حتى ننزه الشيخ الكليني عن هذه التهمة، لأنه لو كان النيسابور ليس ثقة سيكون الشيخ الكليني يكثر النقل عن الثقة، وهذا في نفسه قلنا شنو؟ قدح وعيب وإشكال. كان ما طلع، لو كان هذا إشكال لم يخرج إشكال مني أنا، مفروض يطلع إشكال مني من المتقدمين، من المعاصرين للشيخ الكليني، كان بإمكان المعاصرين للشيخ الكليني يطلعون هذا الإشكال. تعال أنت شلون تقول عن أنت إذا كتابك مو حجة، بينما كتاب الشيخ الكليني واضح لديكم كالنار على المنار، مو هيك يعبر عنه بأنه أصبح من الكتب المهمة الرئيسية لمذهبنا. هذا يدل على أن إكثار النقل عن شخص هو من آيات الوثاقة، بس يا شخص من شخص ثقة من أمثال الشيخ الكليني، الشيخ الكليني إذا أكثر النقل عن شخص، فأنت بما أنك تؤمن بالشيخ الكليني وتؤمن بوثاقته وتؤمن بعلميته وبكونه من خريج هذه الصناعة، فما ينقل عنه أكيد يكون ثقة. هذا من شواهد التوثيق، المصنف تمسك بهذه القرينة. نعم، ما هو توثيق صريح؟ ماكو، ما هو قال ثقة ماكو شيء، بس احنا استكشفنا هذا بالحدث، لأن كما قلت لك إكثار النقل كل ما يحكي قال محمد الإسماعيل نيسابوري، قال إكثار النقل هذا من آيات الوثاقة، لأن شلون يكثر النقل إذا هو ضعيف؟ إحنا جاوبنا عنه سابقا، قلنا مسألة التوثيق، وطبعا الشيخ الكليني ما عنده توثيق وتفتيق، الشيخ الكليني ما عنده كتاب رجالي في المعنى هذا، لكن تسألني مو على الشيخ الكليني، يقول ليش ما النجاش يوثقه؟ ماشي؟ ليش ما الطوسي يوثقه؟ ليش ما؟ إحنا جاوبنا عن هذه الشبهة سابقا، قلنا أن هذه الكتب خاصة كتاب النجاشي هو لم يكن كتاب لاستقصاء الرجال، يعني عجيبة، احنا عندنا الآن عندنا أنه كتاب النجاشي هو كتب من الكتب الرجالية المفروض يستقصي الرجال، بينما في الحقيقة عندما تشوف سبب تأليف الكتاب هو الرجل يقول أنا ألفت الكتاب حتى أذكر المصنفين من علمائنا، يعني الذين لديهم كتاب، يقول هو شو يقول أنا عرضا هم ذكرت أي مصنف أذكره أقول هو ثقة ولا لا. فصار التوثيق هو عرضي، وكان هاي من النكت من الأمور المهمة، يعني من المفاصل المهمة في علم الرجال، ينبغي أن تغيب عن أذهانكم أنه كتاب النجاشي أصلا لم يؤلف لأجل التوثيق والتفسير، عجيبة هاي. سبب تأليف الكتاب هو استقصاء المصنفين من لهم كتب، يقول هو هذا غايتي، أنا غايتي ألف الكتاب حتى أذكركم أذكر علماء الشيعة اللي عندهم كتب، بس أنا اللي أذكرها ما أقول ثقة لو مو ثقة. فلهذا هو لم يذكر كثير من الرجاليين. ليش؟ لأن ذول الرجال إيش بيهم؟ ما عندهم كتب، مو لأنهم مو ثقة. اللي ما يعرف هذه النكتة شو الصور؟ الصور عدم ذكر هؤلاء الرجال لأنهم ما موثقين أو مهملين أو ما شاكل. ومرات هو يذكر الرجالي بس ما يوثق ولا يفسق، يسكت عنه لأنه مو غلط الأصلي. هذا ما يعتبر القدح. واضح؟ قلت لكم هاي من الأمور المهمة جدا ينبغي لا تغيب عن أذهانكم. بالإضافة أكو سبب آخر لعدم التوثيق. شنو السبب الآخر؟ ذكرت أنا أيضا أنه ربما لا يوثق الشخص. ليش؟ لوضوحه في عصره. ها في عصره يكون واضح فيكون توثيقه في الحقيقة شو اسمه قدح. مرات التوثيق يصير قدح. مو أقول فيك سميدع حاشا لمثلك أن يقال سميدع. هو السميدع هو السيد. يقول أنا والله زحمة أقول عن علي بن طالب سميدع والسيد أو شنو السيد. واضح؟ هو يا هو الفضل الثاني. هو أصلا من أقول للسيد أن من أن من أقول يعني يصير تشريف للسادة للسيد لو تشريف لعلي. من أقول هو علي سيد؟ من أقول علي خليفة؟ التشريف للخلافة لو لعلي. ها الغير غير ما يصدق يقال عنه وزير. زيد من الناس إذا نقول عنه وزير صار كبير لأنه وزير. أما علي بن أبي طالب يا هذا الشرف هو يتشرف بخلافة للخلافة تشرف به. هاي الفكرة. فهاي مرات بعض الناس من يتوثقهم أصلا زحمة. يعني زحمة ليش؟ لأن أنت تهينة في الحقيقة. قاعد تهينة لأنه هو أكبر من ذلك. كما ضربت لكم مثال كما يقال الآن في الوقت المعاصر يقال مثلا أنه الشيخ فلان بالحوزة ثقة والشيخ فلان بالحوزة ثقة والسيد الخوي هم ثقة. هاي في الحقيقة قدح. السيد الخوي يساوي بشيخ فلان وشيخ فلان. ها لا السيد الخوي حتى نقول عنه ثقة زحمة لأن ماكو شك بوثاقته كالنار وكل شمس وكل جسمه. فمرات عدم ذكر التوثيق مو سببه هو أنه فاسق في نفسه. زين فإذا شاهد الكلام القرينة الأولى هي أكثر الشيخ الكليني. القرينة الثانية صاحب المدارك ذكر أنه يظهر من الكشي والكليني الاعتماد على محمد هذا والاستفادة في الحكم على روايته. وهذا مو شاهد. القرينة الثالثة أن هذا محمد بن إسماعيل من شيوخ الإجازة فعلى القول بأنه وثاقة مشايخ أو شيوخ الإجازة كافية يكون ثقة. القرينة الرابعة أنه ممن وقع في إسناد كامل الزيارات فعلى القول بأن كل من وقع في إسناد هذا الكتاب ثقات يكون ثقة. إلى أكو قرائن أخرى الخامسة وغيرها لكن المهم هي القرينة الأولى وهي إكثار الشيخ الكليني من الرواية عنه. لهذا يقول المصنف والسند صحيح فإن محمد بن إسماعيل يمكن توثيقه بهذه الطريقة بطريقة إكثار الشيخ الكليني الرواية عنه. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.